بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب. كنا في الدرس السابق بدأنا في كتاب الإيمان، وأخذنا الباب الأول، باب بني الإسلام على خمس، وذكر فيه المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وندخل الآن في باب الثاني، وهو باب أمور الإيمان. نعم صالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون الآية. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان وابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
أحسنت. قال المصنف رحمه الله: باب أمور الإيمان. كلمة باب مرت معنا فيما سبق، وعرفنا أنها المدخل إلى الشيء، فباب الغرفة المدخل إلى الغرفة. وقال باب أمور الإيمان هنا كأنه دخل أو يريد أن يدخل إلى ذكر الأحاديث أو الحديث المتعلق بأمور الإيمان. قال: باب أمور الإيمان. أمور الإيمان، وترد أيضا أو وردت في بعض النسخ بأمر الإيمان، أمر الإيمان. فإذا كان أمر الإيمان فالمقصود به الجنس، والجنس الشيء يعني أن أمر الإيمان كذا وكذا وكذا. وإذا كان المقصود أمور الإيمان فهي أيضا المقصود بها ما يتعلق بالإيمان من أمور متعددة، فهو كأنه قال باب بيان الأمور التي هي من الإيمان، التي هي من الإيمان. قال: وقول الله جل وعلا. وقولي يعني هذه معطوفة على أمور. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية ورد فيها حديث ذكره الإمام عبد الرزاق في مصنفه من طريق الإمام مجاهد، أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. ننظر هنا أنه ذكر من أمور الإيمان الإيمان بالله، وهو أعظمها وهو المرتكز، ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. وذكر أيضا في مواضع عدة، منها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال: وآتى المال. طبعا تفصيل هذه سأتي في مواضعه، والمقصود، لأن لو دخلنا بالتفصيل إيمان بالله ومقتضياته وماذا يعني طالبنا المقام، وهذا خلاف المنهج الذي اختطيناه للسير في أحاديث الكتاب. وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، فذكر من الإيمان الإنفاق في وجوه المشروعة، ومن الإنفاق في وجوه المشروعة قال على حبه، يعني المال محبوب عند النفوس، المال محبوب، ولذلك يخرجه الإنسان وهو محبوب ولكن يخرجه للآخرين على ذوي القربى وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى ابن السبيل. ابن السبيل هو المنقطع، والسائلين الذين يسألون بحق، وفي الرقاب لأجل العتق، وأقام الصلاة، ذكر أيضا الصلاة من الإيمان، وآت الزكاة، الزكاة من الإيمان، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا الوفاء بالعهد من الإيمان، والصابرين في البأساء والضراء، فالصبر من الإيمان، وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذكر أيضا الآية قد أفلح المؤمنون ومقتضيات الإيمان التي ذكرها في سورة المؤمنون. ثم ذكر المصنف حديث المشهور الإيمان بضع وستون شعبة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قال، وهذه مرت معنا لابد أن نذكر أنه، ولذلك عند النطق نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن حذفت كثير من هذه المصطلحات. في السابق الكتابة متعبة وتأخذ ما عندهم مثل اليوم أوراق وحبر ومطبوعات ومطابع، إنما يعني بالريشة والقلم واللوح، فلذلك يختصرون المفهوم، يختصرون المفهوم. من هنا نأتي في كتب الحديث: تأتي ثنا بدل حدثنا، وتأتي نا بدل أخبرنا، وأنا بدل أنباءنا، وحاء بدل التحويل، ويجمعون الأسانيد تحذف أنه قال. فلذلك حذفت في كثير من الأسانيد هذا بعض هذه المصطلحات لأجل كما ذكر أهل العلم التخفيف من الكتابة، لكن في النطق لابد أن تنطق. ما يعني لما ننطق نقول ثنى عبد الله بن محمد، ثنى أبو عامر العقدي، ما ثنى هذه؟ لابد أن ننطق حدثنا، كذلك نا أخبرنا، أنا يعني أنباءنا. هنا أنه قال، ننطق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان سبق معنا، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية بضع إيش وسبعون، والبضع قالوا فيها أقوال كثيرة، أشهرها أن من الثلاثة إلى العشرة، أن البضع من الثلاثة في العدد إلى العشرة. هذا بضع وستون، يعني ممكن 63، ممكن 64، 65 إلى آخره. قال: بضع وستون شعبة. الشعبة الجزء، الشعبة الجزء، والجزء قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في اللغة هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. إذا الحياء هو تغير وانكسار في عند الإنسان من خوف ما يعاب به. إنسان يخاف من شيء فيتغير، يتغير وجهه، يتغير حاله، يتغير كلامه أحيانا، يتغير موقفه. حياء يقال هذا حياء، هذا حياء من خوف ما يعاب به. في الشرع إذا كان هذا الخوف مما يعاب به مشروعا فهذا هو الحياء، يعني الذي يعاب فعلا هو عيب، سواء معصية أو عيب في المجتمع وهو لم يخالف شرع الله. نعم، ولذلك قالوا هو خلق، الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يمنع من، يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. بهذا المفهوم هو الذي جاءت فيه النصوص، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا هو الحياء، هو خلق سواء كان فطريا عند الإنسان أو هو يكتسبه، هذا الخلق يحجزه يمنعه من أن يعمل القبائح، هذه القبائح التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، أو هذه القبائح التي هي تسمى اليوم عادات وتقاليد ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع أنا أتركها ولا أعمل بها لأنها فعلا المجتمع يرفضها. إذا كان هذا المجتمع الذي يرفضها يعني لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فهذا المروءات، فهذا هو المروءات. ولذلك قالوا المروءة هي إيش؟ المروءة العادات والتقاليد التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذا الحياء يمنع من اجتناب القبائح، ويمنع هو يبعث يعني الحياء هو يبعث على اجتناب القبائح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يمنع من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، يمنع من التقصير في حق الوالدين، يمنع من التقصير في حقوق الآخرين. هذا هو الحياء، الحياء بهذا المفهوم هو الذي ورد فيه أنه خير كله، ورد فيه أن الحياء من الإيمان، ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من الحد من العذراء في خدرها. لكن الحياء الممنوع هو الذي ضد هذا، هو الذي ضد هذا، الذي يمنع من تعلم العلم هذا حياء مذموم، الذي يمنع من كسب خلق هذا حياء مذموم. ولذلك قالت أم سليم في حديث أم سلمة رضي الله عنهما، قالت لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها لأن هذا مما يستحى من ذكره، ولكن أم سليم ذكرته بكل صراحة لأن هذا ليس من الحياء الممدوح، ليس من الحياء الممدوح، ومن الحياء المذموم الذي يمنع من تعلم العلم. كما قال الإمام مجاهد بن جابر رحمه الله، قال لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فالمتكبر لا يسأل ولا أنا أعلم الناس ويفهم وكل شيء فاهم ويبين نفسه أنه فاهم لكل شيء، بينما الحي أيضا لا ينال العلم، أن العلم بالمناقشة والسؤال والاستماع والأخذ والعطاء. ولذلك قال رحمه الله لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فالمستحي الحي الذي يمنع من كسب العلم فهذا حياء مذموم، الذي يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء أيضا مذموم. فحياء مذموم أن تقول لأهلك أو لولدك أو لجيرانك أو لإخوانك لا أترك هذا الفعل أو افعل هذا الفعل، تقول والله أستحي ما أقدر أقول له، ما أستطيع أن أقول له ذلك، هذا حياء مذموم. وهكذا إذن هذا الحياء الذي هو خير كله هو وهو شعبة من شعاب الإيمان. جاء في رواية مسلم رحمه الله لما قال الإيمان 64 شعبة، قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله هي البوابة للدخول في هذا الدين، فلا إله إلا الله هي المرتكز الذي يرتكز عليه جميع الدين، فأعلى شعب الإيمان. وأدناها قال إماطة الأذى عن الطريق، حتى الأشياء اليسيرة إماطة الأذى من الإيمان عن الطريق، لأن فيها إبعاد لهذا الأذى، وفيها نظافة هذا الطريق، وفيها مراعاة لحقوق المارة من الناس. وهكذا نلاحظ في هذا الحديث أن الإيمان شمل الأمور القلبية وشمل الأمور العملية، فشمل لا إله إلا الله وهي من الأمور القلبية ومن الأمور اللسانية التي يجب أن ينطق بها، وشمل الأمور العملية وهي إماطة الأذى عن الطريق، وشمل الأمر القلبي الذي يظهر أثره على الجوارح وهو الحياء، لما قالوا خلق يبعث على اجتناب القبيح، على اجتناب القبيح. هذه مسألة. فالإيمان يشمل القول والاعتقاد والفعل بناء على هذا الحديث. وما بين لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق مساحة كبيرة من الأعمال، مرورا بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلاة الأرحام والإحسان لذوي القربى وإطعام الطعام وإفشاء السلام والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال والبذل في مشاريع الخير وإنفاق النفقة فيها والمعاملة الحسنة والخلق الفاضل والتعامل الطيب مع القريب والبعيد ومع المسلم ومع غير المسلم وحسن المظهر والسلوك العملي واللباس الشرعي والتأدب بالآداب الشرعية، كل هذه المساحة. ثم أيضا الأمور الإيمان بالله، ملائكته، كتبه ورسله، واليوم الآخر، كل هذه داخلة في شعب الإيمان أو غير داخلة؟ كلها داخلة في شعب الإيمان. هل نستطيع الحصر؟ تكلف بعض أهل العلم أن يحصروا شعب الإيمان، يحصروا شعب الإيمان، لكن الحصر صعب. لماذا صعب؟ لأن تأتيك أمور متداخلة، تأتي أمور متداخلة. فيقول القاضي عياض فيما نقله الحافظ بن حجر رحمه الله: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. إذن كنا لا نعرف تفصيلات هذه الشعب، لا يقدح في لا يقدح في إيمان الإنسان وفي التفصيل في أمور الإيمان. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل للباب الذي بعده. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى: عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن. قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عبر المصنف في الباب بلفظ الحديث، عبر عن هذا الحديث بلفظ الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر الحديث نفسه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال حد الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس هذا قالوا اسمه ناهية، اسمه ناهية، وقيل اسمه عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة، هو الإمام شعبة ابن الحجاج، والإمام شعبة ابن الحجاج من الأئمة المشهورين، أئمة الحديث. عن عبد الله بن أبي السفر، عبد الله بن أبي السفر هذا اسمه سعيد ابن يحمد أو يحمد. وحدثنا عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، إسماعيل ابن علية، إسماعيل هو ابن علية. يعني الذي روى، يعني شعبة روى عن من؟ عن اثنين، هنا عن اثنين. قال عن الشعبي، عن الإمام الشعبي، يعني الاثنان كلاهما رووا عن الإمام الشعبي رحمه الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد نهاية الحديث: قال أبو عبد الله، من هو؟ البخاري رحمه الله. وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر. عامر من هو هذا؟ هو الشعبي. عامر هو الشعبي. يعني الذين رووا عن الشعبي كم؟ ثلاثة، أصبحوا ثلاثة. داود هذا ابن أبي هند، داود هذا اسمه ابن أبي هند، أيضا روى عن عامر الشعبي، عن عامر الذي ابن شراحيل الذي هو الإمام الشعبي. قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله من هو؟ ابن عمرو. قال: وقال عبد الأعلى عن داود، عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله، فقد الصياغة هنا عن داود عن عامر، لأنه ذكر عن داود عن عامر قال سمعت، وهنا قال عن. ننظر دقة الإمام البخاري لما روى ذكر ما سمع بالدقة، والأمر لا يختلف بالنسبة لهذا الحديث، لأن هؤلاء ليسوا مدلسين، وما دام روى الإمام البخاري فالحديث الإسناد صحيح. لذلك نحن لا نتكلم عن كونهم ثقات أو غير ثقات، أو يجرح هذا أو لا يجرح هذا، لأن هذا يعني كفينا إياه، فكلهم ثقات. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله المسلم من سلم المسلمون، طيب ليش ما قال مسلم من قال لا إله إلا الله؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم،
عبر بجزء مما يدل على إسلامه
وحقه. أحسنت، عبر بجزء وهو يريد وهو عن الإسلام الكامل، بأن هذا من الإسلام. ولذا قدر بعض أهل العلم قال المسلم الكامل، أو علامة المسلم، أو علامة المسلم. من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال من سلم المسلمون، طيب غير المسلمين يعتدي عليهم؟ لا، إنما عبر بالغالب، لأن الغالب أن المسلم يعامل المسلمين في ديار الإسلام، وكونه يخرج مخرج الغالب هذا كثير في اللغة، كلام العرب يخرج مخرج الغالب، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الرجال هل النساء معفوات عن التكليف؟ لا، قالوا يخرج مخرج الغالب. وعندما يقول الرجل يا بني، هل الابن هنا يخرج بقية الأبناء؟ لا، يا بني أقم الصلاة، يعني هل اللي يقيم الصلاة هو الابن المنادى فقط؟ قالوا خرج مخرج الغالب، يعني هل البنت لا تقيم الصلاة هنا فيخرج مخرج الغالب؟ هذا كثير، سواء في القرآن في السنة في كلام العرب يخرج مخرج الغالب. وإلا فمن المسلم من سلم المسلمون، وأيضا غير المسلمين، من لسانه ويده، من لسانه فلا يكذب عليهم، فلا يجرحهم بسب، لا يغتابهم، لا ينم بينهم، لا يقول زورا، لا يتحدث بما يغضبهم إلى آخره. فيسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يعتدي عليهم بجرح ولا أخذ مال ولا قتل ولا اعتداء، فيسلم المسلمون من لسانه ويده. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تذكرون قلنا في الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، أن الهجرة هي الترك، والهجرة بالمصطلح الشرعي يعني الانتقال، وقبله قبله من الانتقال من شيء إلى شيء، فكانت الهجرة الانتقال من مكة إلى المدينة، وهذه باقية أو منتهية؟ انتهت بما فتح مكة. والدائرة الثانية الأعلى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه باقية ما بقي سببها. والمفهوم الثالث الأكبر الهجرة، هجرة ما نهى الله عنه، أو نقول هجرة المعاصي والذنوب إلى الطاعات، وهذه واجبة على كل إنسان، وهذه واجبة على كل إنسان. حتى الكفار يجب أن يهجروا كفرهم بالله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، والعصاة يجب أن يهجروا معاصيهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فما نهى الله سبحانه وتعالى يجب أن يهجره، يجب أن يتركه الإنسان أيا كان هذا المنهي. هذا الحديث بما فيه من دلالة ظاهرة على أهمية حفظ اللسان وأهمية حفظ اليد، فيعطينا أهمية حفظ الجوارح بإطلاق، حفظ اللسان، اليد، حفظ العينين، حفظ الأذنين، حفظ القلب، حفظ البطن، حفظ الفرج، حفظ جميع حواس الإنسان وجوارحه، فيسلم منه، فيجب أن يحفظه الإنسان عن الاعتداء على الآخرين كما لا يعتدي بيده، وكما لا يعتدي بلسانه لا يعتدي بعينيه، فلا ينظر إلى المحرمات، وبخاصة إذا كانت هذه المحرمات من حقوق الآخرين فلا يطلع على أحوالهم وعلى سترهم، وهذا من كمال الإسلام. كذلك يحفظ أذنيه من أن يستمع إلى حقوق الآخرين، فيأتي إلى رجل وزوجة ويستمع إليهما، يأتي إلى اثنين يتحدثان في شؤونهما ويستمع إليهما، كل هذا يجب أن يسلم منه المسلم. كذلك رجليه لا يمشي إلى مكان الاعتداء أو مكان التعدي أو غير ذلك. كذلك كما يهجر ما نهى الله عنه من صغير أو من كبير، يهجر ما نهى الله عنه من أمور صغيرة ومن أمور كبيرة. ومن هنا هذا الحديث يمثل قمة وعظمة هذا الدين في تجريد المسلم لأن يكون صفحة بيضاء ناصعة تمشي على الأرض كذلك، ومن هنا تستطيع البشرية أن تهتدي بسلوك المسلم. نرجو أن نكون كذلك إن شاء الله، وإخواننا وأخواتنا المسلمين نقف عند هذا الحد ونقف على باب أي الإسلام أفضل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Oh, 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 oh